أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الضمان، ومعنى الضمان كما تقدم هو نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن إلى المضمون له. زيد داين ابن زيد، لكن يخشى على أمواله من التلف، فيريد ضامنا يضمن له أمواله ودينه الذي على ابنه. أكو جيابا ممك، فيأتي شخص ويقول: أيها الأب، أيها المسمى زيد، أنا أضمن لك دينك الذي على ابنك. بمجرد أن يقول هذا ويقبل زيد، ينتقل الدين من ذمة ابن زيد إلى ذمة الضامن، تصبح ذمة ابن زيد بريئة، ويكون المشتغل ذمته بالمال هو الضامن إلى زيد. هذا الضمان تقدم يشترط فيه شرائط: الأول الإيجاب من الضامن، الثاني القبول من المضمون له. وأما المضمون عام وهو ابن زيد فأجنبي عن الضمان. الضمان عقد بين الضامن والمضمون له. المضمون عام وهو ابن زيد لا يعتبر لا قبوله ولا بلوغه ولا عقله ولا حياته ولا كل شيء فيه. فالشرط الأول الإيجاب والقبول، الثاني البلوغ والعقل. في الضامن يشترط البلوغ والعقل، في المضمون له يشترط البلوغ والعقل، وتقدم دليله. الشرط الخامس أن يكون الضامن غير سفيه، وأما إذا كان الضامن سفيها فضمانه غير صحيح ولا يكون مقبولا. السفيه تقدم هو الذي لا يعرف مصلحة ماله، يصرف ماله من دون أن يكون هناك مصلحة في الصرف، بل الموجود في هذا الصرف هو المفسد لماله. يشتري ما قيمته دينار واحد يشتري بخمسين دينار، هذا يقال له السفيه. يبيع ما قيمته خمسين دينار يبيعه بدينار واحد، هذا السفيه الذي يفسد ماله، الذي لا يعرف التصرف في ماله، لا يعرف إصلاح ماله، بل يكون عادة غالبا مفسدا لماله. هذا السفيه أيضا معتبر، عدم السفه معتبر في الضمان كما هو معتبر في البيع وفي غير البيع. التكليف مشترط بالبلوغ والرشد الذي هو عدم السفه، فإذا كان الضامن سفيها السفيه ممنوع من التصرف في ماله، ليس له أن يتصرف في ماله. عدم السفه معتبر في الضامن، وعدم السفه معتبر في المضمون له أيضا. أيضا المضمون له ليس له أن يتصرف في ماله، ممنوع من التصرف في ماله إلا إذا أذن الولي له. إذا أذن الولي للسفيه وتصرف السفيه بالضمان حكم بصحة ضمانه. الأول الدليل على هذا أنه السفيه حينما يأذن له الولي أو يأمره الولي بالضمان لا يكون السفيه حينئذ مستقلا في تصرفه. نحن نقول ليس للسفيه أن يتصرف أن يستقل في تصرفه، وأما إذا كان السفيه لسان الولي ماله، الولي بدل ما يقول ضمنته يقول للسفيه قل ضمنت المال، فهو لسان الولي. الولي يجوز له الضمان، ولي السفيه يجوز له الضمان. فإذا كان يجوز لولي السفيه الضمان فلا مانع من أن يضمن مباشرة ويقول ضمنته، أو يضمن تسبيبا بأن يأذن للسفيه في الضمان، فيكون الضمان حينئذ ضمان الولي مو ضمان السفيه. الثاني أن السفيه إنما قلنا بأنه لا يصح له التصرف باعتبار أنه يفسد ماله، فإذا كان بإذن الولي، إذن الولي لا يجعل تصرف السفيه مفسدا لماله، فلذا يكون صحيحا. هذا تقدم. فالسفيه سواء كان ضامنا أو سواء كان مضمونا له، الضمان غير صحيح، لا بد وأن يكون الضامن والمضمون له رشيدا غير سفيه. عادة يذكرون السفه ثم الفلس. إذا كان الضامن مفلسا يصح ضمانه، وإذا كان المضمون له مفلسا أيضا يصح ضمانه أو لا؟ المفلس هو الذي ركبت ديونه ركبته، يعني الديون الذي عليه صارت أكثر مما عنده، الذي إحنا نعبر عنه فلان طلع كسر، عنده الناس يطلبوه 10 مليارات هو عنده 4 مليارات، وذول يبدون فلوسهم طالبوه، يقولون مثلا ما عندي. هسه يدرون أنه عنده 4 مليارات، ياهو من دول الديان سبقوا أخذ هذن الأربع خف. إذا لا تنازعوا مثل ما الآن، مو بس شخص يطلع كسر، بنك ربما يطلع كسر. تشوف الناس تتعارك على باب البنك، كل واحد يروح يأخذ هو فلوسه. فذاك الوقت تتدخل، يدخل الحاكم الشرعي وتدخل السلطة، يحجزون على أمواله 4 مليارات ويحكم عليه بأنه مفلس، حجر عليه لفلسه. هذا المفلس الذي حجر عليه لأنه أموال الناس عنده وهم لو هو ما عنده ما يكفي لسداد أموال الناس، تجي حاكم الشرع أو السلطة، هاي 4 مليارات اللي موجودة عنده يقسموها على الديان بنسبة الدين مالهم، كل واحد بنسبة الدين مالهم. فلو فرضنا أنه هاي الديان ماله، ديان هذا المفلس نفرهم كل واحد يطلب 10 مليارات، واحد يطلب 5 مليارات وواحد ثاني يطلب 5 مليارات، يقسمون هاي 4 مليارات المال 200 ب200. إذا أحدهم يطلب 750 مليار وواحد يطلب 250 مليار، يطون 300 هنا 400 إلى أبو 750، ومية يطوها إلى من يطلب 2.5 مليار، يقسمون أمواله بحسب نسبة الدين الذي يطلبون الناس. فلذا البنوك حينما تطلع كسور تجي دولة السلطة الذي يعطي الذي مدين البنك 100 مليار يعطوا 10%، والذي مدين البنك 50 يعطوا 10% من 50، والذي مدين البنك 10 يعطوا 10% من 10، وهكذا. فإذا الحاكم الشارع حكم عليه للفلس وقسمت أمواله انتهى. الذي يطلب 5 مليارات الطول 2 مليارات من أمواله راحت، بين الذي طالب بها المفلس فيما بعد. لكن إذا ما اشتكوا عليه وما حكموا عليه بالفلس لا يقدر فيما بعد يطالب بجميع 5 مليارات. لكن إذا اشتكى حكم عليه بالفلس يأتى لأمواله الموجودة فتقسم بين الدنيا. هذا المفلس الذي حكم عليه بالفلس بعدما حكم عليه بالفلس أمواله محجروها، يأتي إلى ابن زيد يضمن دين ابن زيد لأبيه. هل يصح ضمان هذا المفلس أو لا يصح ضمان هذا المفلس؟ مرة نتكلم في فلس الضامن وأخرى نتكلم في فلس المضمون له. الآن الكلام في فلس الضامن. الضامن بعدما حكم عليه بفلس وأموال محجوزة ثاني يوم ثالث يوم راح ضمن دين ابن زيد لأبيه. وأخرى هذا يقولون ضمان هذا الضامن المفلس صحيح. ليش ضمانه صحيح؟ وأخي المفلس هذا محجور على أمواله، بل المفلس المحجور على أمواله ليس له أن يتصرف في أمواله التي حجر عليها، وأما بقية أفعاله محجور من عدها. هذا المفلس الذي حكم عليه بالفلس ثاني يوم ثالث يوم يريد يروح يتداين دين، تحكمون بصحة دينه لأنه الاستدانة فعل من أفعاله، فعل في النفس متصرف في الأموال، يستدين يشغل ذمته. أو ثاني يوم ثالث يوم يروح يأجر نفسه في أن يحفر بير إلى فلان، تصرف في النفس هذا متصرف في الأموال يحكم عليه بالصحة. أي تصرف من التصرفات المالية محجور عليه، أما تصرف غير المالي ليس محجور عليه. فله أن يستدين، له أن يؤجر نفسه، مو يؤجر مو يستأجر واحد، يستأجر واحد فلوس ويتصرف في المال ما إلى حق، لكن مو يؤجر نفسه ماكو مانع من عده. يأتي الفرض الثالث يضمن دين ابن زيد أيضا لا مانع، فإن هذا الضمان تصرف ليس تصرفا ماليا، تصرف في النفس، شغل ذمته بمال مثل ما إذا الداين، إذا الداين أيضا شغل ذمته بمال. نعم لا لا يستتبع الضمان بنفسه، لا يستتبع الضمان بنفسه، لا يستتبع لا يستتبع التصرف في المال، الضمان إشغال الذمة. فإذا فيما بعد الضامن راح وانطى الأموال ذاك الوقت يستحق، وإلا يمكن أنه المضمون له يمكن أن يبرئ ذمة الضامن، فليس الضمان تصرفا ماليا، تصرف في ذمته بإشغاله مثل ما أذى الداين يقولون يصح بالأقران يصح دينه يشغل ذمته. فالضمان ضمان المفلس لا مانع منه، لأنه كاستقراض المفلس، كما أن استقراضه صحيح لأنه ليس تصرفا ماليا، كذلك ممانعه أيضا صحيح لأنه ليس تصرفا ماليا وإنما هو تصرف في النفس. الحج حجم على الأموال لحجم على الأفعال، هذا فعل منه والفعل ليس محجورا منه. هذا إذا الضامن إذا المحجور عليه حجر عليه وذهب واستقرض مالا جديدا، هذا الدائن للمال الجديد لا يشترك مع أولئك الذين كل واحد مدين من عندهم المفلس 5 مليارات مطلوب 10 مليارات، لا يشترك معهم. كل دين جديد بعد الحاج لا يضرب الدائن مع الغرام الذين كانوا سابقا يطلبونه قبل الحج. هاي 400 مخصوص للدائنه قبل ما يحجر عليه، أما الديون اللاحقة فيما بعد لا، ديان لا يشتركون معهم. افرض هذا الدائن لا يضرب مع الغرماء، أنا ضمنت هذا الدين، ضمنت هذا الدين، الدين محكوم بالصحة لأنه ليس تصرفا ماليا، كذلك القرض ليس تصرفا ماليا، ولكن يمنع الدائن من الضرب مع الغرماء. هذا كله ضمان المفلس، لا مانع منه، الفلس لا يمنع من الضمان. وأما إذا كان الفلس بالنسبة إلى المضمون له، المضمون له مفلس محكوم عليه للفلس، حجر على أمواله، إذا حجر على أمواله أمواله لا فرق فيها بين الأموال الموضوعة عنده والأموال الذي شنو يطلب بها الآخرين، الذي من جملتهم المضمون عنه، كل تصرف في أمواله غير جائز. فلذا لو ضمن لو قبل المضمون له المفلس قبل الضمان يقع ضمانه باطلا، يعتبر في المضمون له ألا يكون مفلسا. هاي صار 2 عندنا، الضامن ما يعتبر فيه عدم الفلس، المضمون له لا يعتبر فيه عدم الفلس، المضمون عنه شنو؟ المضمون عنه شنو؟ تقدم أن المضمون عنه لا يعتبر قبوله، لا يعتبر بلوغه، لا يعتبر عقله، لا تعتبر حياته، لا موضوع لأن يقول بأنه إذا كان سفيها لا يصح ضمانه، لا يصح ضمانه حتى لو كان سفيه، ويصح ضمان دينه حتى لو كان المضمون عنه مفلسا. هسه وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا، لأنه تصرفه بقبوله الضمان تصرف في أمواله وهو محجور من التصرف في أمواله. ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا، بقمانه مضمون عنه سفيه ماكو مانع من ضمان الدين، المضمون عنه مفلس ماكو مانع من ضمان دينه، لأن المضمون عنه شخص أجنبي عن معاملة الضمان. خليكم سفيه خليكم مفلس. لكن أكفر الشيء واحد، وهو أن الضمان تارة يكون ضمان تبرعي من الضامن من دون أن يقول لابن زيد تعال اضمن ديني، من دون أن يأمره بضمان ديني. هو الضامن من جهة طيب نفسه ليتبرع بضمان دين ابن زيد، تبرع ضمن. ثاني يوم ثالث يوم راح أعطى الأموال إلى المضمون له. هذا الضمان التبرعي من يعطي الأموال إلى المضمون له ما لحق أن يرجع بهن على المضمون عنه، ليس له الحق في أن يرجع إلى المضمون عنه، هو متبرع، هو متبرع. وأخرى له، ابن زيد يجي إلى الضامن يقول له اضمن ديني، إذا أمره بالضمان أو أذن له بالضمان يقولون أن الآمر حينما يأمر بشيء متعلق بالمال يكون ضامنا لذلك المال. قال لي بن زيد اضمن دين. اضمن دين يعني شنو؟ يعني انقل الدين من بنتي إلى بنتك وروح انطي إلى المضمون له، من تطي إلى المضمون له ذات الوقت لك حق الرجوع لمن؟ على المضمون عنه، يقول أجيب الدين. إنما يصح الرجوع على المضمون عنه هنا لأنه هو الذي أمر الضامن بالضمان والأمر يقتضي الضمان. إذا أجل فرد واحد يستعطي معلا، أنا قلت إلى فلان انطي دينار، نشال إعطاء دينار، هذا يقول جيب الدينار، فيما بعد يقول اعطيني الدينار، هذا أمري يستتبع ضمان الدينار. أو أنا أقول للخباز أعطي الفقير خبزا، نشال الخبز إعطاء الفقير، هذا الأمر يقتضي ضمان، الخباز يقول جيب فلوس الخبز. كذلك المضمون عنه، المضمون عن حينما أمرني بالضمان وضمنته مجرد الضمان ما يقتضي أن يجوز لي الرجوع عليه، مجرد الضمان ما يقتضي. يقولون إذا رحت أنت أيها الضامن وأطيت المال إلى المضمون له ذاك الوقت يستحق تستحق الرجوع على المضمون عنه. إذا المضمون عنه المفلس أمرني بالضمان وأنا ضمنت وذهبت وأعطيت المال إلى المضمون له، هل يحق لي الرجوع مع العلم أنه ضمان مع الآن، هل يحق لي الرجوع على المضمون عنه أو لا؟ لا أستحق الرجوع على المضمون عنه، ما أقدر أقول للطيني. الماتن صاحب العروة رحمة الله عليه يقول ليس للضامن الرجوع على المضمون عن حتى لو كان الضمان بأمر المضمون عن. ليش لا يصح الرجوع عليه؟ آخر هذا أمر بريء، أمره لاغ للفلس، جئت أنه مفلس، مفلس ليس له حق التصرف في أمواله، فإذا ليس له حق التصرف في أمواله طلبه وأمره للضامن بالضمان يكون لا أثر له في جواز رجوع الضامن عليه بعد أداء المال إلى المضمون له. مثل الصبي والمجنون حينما يأمرني بالضمان ضمنت وأديت، ليس لي الرجوع على الصبي والمجنون لأنه الصبي والمجنون ليس بمكلفين، ليس لهما الحق في الضمان، ليس لهما الحق في الإعطاء. إذا عدنا أموال نريد نعطيها إلى الفقير إلى الصغير باعتبار أن الصغير فقير، ليس لنا تسليمها بيده، تسليمنا بيده اتلاف للمال، لابد أن تسلم إلى وليه لأنه ليس له أن يتصرف في أمواله إلا أن يكون بالغا عاقلا، وهذا صبي أو مجنون فأمره لي بالضمان لا يستتبع جواز الرجوع عليه. كذلك حينما يكون المضمون عنه مفلس أمره لي بالضمان يقتضي أن لا يكون لي حق الرجوع عليه. هذا ما يقوله الماتن. أكمل العبارة وبعدين. وأما ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا، يصح الضمان إذا كان المضمون عنه سفيه أو مفلس، لكن لا ينفع إذنه وأمره في جواز الرجوع إليه. محجور على أمواله. هذا ما ذهب عليه الماتن من أنه لا يجوز، لا يصح للضامن الرجوع على المضمون عنه، صحيح. هذا المطلوب مطلوب 10 مليارات إلى زيد وعمر، حجر عليه المضمون عنه، حجر عليه، منع من التصرف في هذه 4 مليارات اللي عده لأنه مطلوب 10 مليارات. هنا حينما طبعا حجر عليه، بعد الحجر عليه أمرني بالضمان للدين، يا دين مو الدين الذي قبل الحجر. يقولون هنا محل الكلام مال الماتين، إذا أمر المضمون عنه الضامن بضمان دينه، ضمان دينه الذي يكون بعد الحجر، هذا بعد الحجر الداين المضمون عنه، بعد الحجر الداين، وإجى إليه قال لي اضمن ديني الذي بعد الحجر، ضمنت دينه، ليس لي الرجوع عليه، ليس لي الرجوع عليه لأنه مفلس بالنسبة إلى أمواله التي حجر عليها وهي 4 مليارات. صحيح كما يقول الماتن. لكن لو فرضنا أن هذا المحجور عليه حصل على أموال جديدة بعد الحجر، هنا يصح الرجع عليه، لأن هذا المضمون عنه محجور من التصرف الأموال المحجور عليها، الأموال الجديدة مو محجور عليها. صحيح ما يقوله الماتن، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه، لكن لابد أن يقيد، لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه بالنسبة للأموال المحجور عليها قبل أن يحجر عليه. وأما بالنسبة لأمواله الجديدة لماذا لا يصح الرجوع عليه؟ لا لا، الحج لا يتعلق بالأموال الجديدة.
صحيح، لكنها يجب بها أن يسدد ويتأجل.
انتهى. ما دام شكي عليه والحاكم اجى ودخل وحكم بالحجر، يعني ذول اللي يطلبون 10 مليارات كل واحد من عندهم 3 راحت من عنده، وكان لهم حق أن ما يشتكون ويبقون إلا أن الله يفرج عنه ويحصل على 10 مليارات، ذاك الوقت يقول 10 مليارات كلها. فالحاج حينما يتحقق حينئذ ينتهي كل شيء، فيكون الحاج على أمواله السابقة. هسه من باب الاتفاق واحد من أقاربه مات اللي هو ماكو ورث إلا هذا، وحصل على مليارات، هذا المليارات الجديدة لا يحجر عليها الحق. فإذا كان الدين بعد الحاج وأمرني بضمانه، صحيح وأنا ضمنت وأديت، صحيح ليس لي الرجوع على أموالي السابقة، لكن على أموالي الجديدة يحق لي الرجوع. هسه عندك شيء؟ هسه كلام الماتن حينما يقول ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلسا، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه بالنسبة إلى ياديا. ظاهر كلامه بالنسبة إلى الدين الذي يكون بعد الحج، مو الدين الذي يكون قبل الحج. أخو فريد مدعي يدعي أن الماتين حينما يقول لا يصح الرجوع عليه إنما هو بالنظر إلى دينه السابق، يعني الضمان ضمان للدين السابق مو ضمان للدين الذي يكون بعد الحج. أكو شي دعوة سأنا دورت ولو الآن كتب ما عندنا، من الذي يقول بأنه مراد المات من الدين الذي ضمنه الضامن حينما كان المضمون عليه مفلسا ضمان الدين الذي كان قبل الحج؟ يعني أنا حينما ضمنت الدين ما ضمنت دينه الجديد، ضمنت دينه القديم. وأما دعوى كون المراد من الدين في عبارة الماتين صاحب العروة هو الدين الذي كان قبل الحجر عليه لفلس أو سبع، هاي الدعوة خلاف الظاهر. ويعبر عنها بأنها توهم ليس إلا، ليست عبارة الماتن ظاهرة فيه. نعم قد توهمه، وأما أنها ظاهرة فيه فلا. ثم نأتي غدا لو كانت عبارة الماتن ظاهرة في الدين القديم مو الدين الذي بعد الحاج، لو كان بلا كلام ظاهر كلام المصنف أن الضامن ضمن الدين الجديد الذي كان بعد الحاجر ليس له الرجوع عليه، قيدنا ليس له الرجوع عليه في ماله القديم، أما في ماله الجديد لا تمكن من الرجوع عليه. هسه لو فرضنا أنه ضمن الضامن دين المضمون عنه المحجور عليه الدين الذي كان قبل الحاج، كما أنه ادعي كأنه أكو من ادعى. وأما دعوى كون المراد من الدين في عبارة الماتن هو الدين الذي كان قبل الحجر عليه، لو كان المراد مال الماتن هذا فماذا يترتب عليه؟ يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.